بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله بسطة في العلم وقوة في الذهن وإخلاصا في القلب. قبل البدء أعتذر عن التأخر ربع ساعة، لأنه قد كانت عندي أو كان قبل كنت قبل قليل ألقي محاضرة فأخذت من وقتكم شيئا يسيرا. ثم أقول، هذا هو الدرس الثاني من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي سطرته يد الإمام المجدد والعالم المدقق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد قدمت في الدرس السابق بمقدمة تكلمت فيها عن مصنف هذا الكتاب وموضوع كتابه وسبب تأليفه لهذا الكتاب وميزات هذا الكتاب. وفي هذه الليلة أشرع في التعليق على متن الكتاب بما ييسر المولى الكريم وينعم، فله وحده الفضل والمنة وهو المستعان وعليه التكلان. وسأحاول قدر الاستطاعة وقدر التذكر على أن تكون هذه التعليقات مختصرة أو متوسطة، تفي إن شاء الله بالغرض وتحقق المقصود حتى لا تطول بي وبكم المدة، لأن هذا الدرس أسبوعي لا يومي ولا شبه يومي، وإطالة عمر الشرح قد تفضي ببعض المتكلمين والسامعين إلى الفتور وتدخل عليهم التشاغل، فلا تراهم قد نالوا من الكتاب إلا أوائله ولا حصلوا من الفنون إلا المقدمات. والهمم في هذه الأزمان قد ضعفت وتراخت، والشيطان قد صرفها بعوارض هي أقل نفعا وثمرة من العلم، ويمكن تداركها في أوقات أخرى، بل ولو تركت بالكلية ما تضرر تاركها ولا تكدر. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قال الإمام المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وفي هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله مسألتان: الأولى عن ابتداء المصنف كتابه بالبسملة وإخلائها من الحمدلة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وأخلاها من الحمدلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته إلى أهل زمانه. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب مع دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل عظيم الروم، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين الحديث. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي مسعود الجريري رحمه الله أنه قال: سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال: تلك صدور الرسائل. فأجرى المصنف رحمه الله كتابه هذا مجرى الرسائل، فكان يرسل في زمانه وما بعده إلى أهل العلم وأئمة المساجد وأمراء القبائل وعقلائهم في نواحي عدة، ويؤمرون بقراءته على من بحضرتهم في المجالس والمساجد لينتفعوا بما فيه، فيعرفوا التوحيد وأدلته وفضله، ويقوموا بتحقيقه ويجتنبوا نواقضه ومضعفاته، ويكونوا من أهله الثابتين عليه والمناصرين له إلى الممات. وعلى البداءة بالبسملة دون الحمدلة في أوائل المصنفات عمل جمع من أئمة أهل العلم السابقين كمالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، والبخاري في الجامع الصحيح، وأبو داود، وأبي داود في السنن. والبسملة أيضا كالحمد متضمنة ل والبسملة أيضا كالحمدلة متضمنة للثناء على الله الرحيم على الله الرحمن الرحيم عز وجل بما هو أهله، وتمجيده وتعظيمه وإجلاله. وقد جاء في بعض النسخ ذكر الحمدلة، لكن الاقتصار على البسملة أصح وأشهر وأكثر. الثانية وهي عن إخلاء المصنف كتابه عن خطبة ومقدمة يبين فيها موضوع الكتاب ومقصوده من تأليفه وطريقته فيه. وهذه العادة قد جرى عليها عمل كثير من أئمة وهذه العادة في بداية المصنفات بمقدمة قد جرى عليها عمل كثير من أهل العلم من السابقين واللاحقين، ولعل للمصنف رحمه الله في ترك هذه العادة سببان: أحدهما أن هذه الترجمة وهذا التصدير في أول الكتاب بقوله كتاب التوحيد تغني عن خطبة تبين المقصود من التأليف، إذ تدل على أن موضوع الكتاب من أوله إلى آخره هو توحيد الله جل وعلا، وهذا هو الواقع الذي يشاهده ويجده كل قارئ للكتاب في كل زمان ومكان، من أول باب فيه إلى آخر باب منه. والثاني تقريب الكتاب إلى نفس قارئه ومطالعه من أول فتحه له وتقليبه لأوراقه، بأن ما فيه إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يقبل على قراءة الكتاب ويطمئن له قلبه وترتاح نفسه ولا يلتفت إلى تلبيس وتشويه أهل البدع والأهواء ضعاف الدين والخلق لهذا الكتاب ومؤلفه. والمصنف رحمه الله تعالى لمن تأمل والمصنف رحمه الله لمن تأمل كتبه ورسائله وأدمن المطالعة لها يجده يراعي هذه المعاني التي تؤثر في النفوس وتقربها من الحق وتقبل بها عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اتباع المصنف رحمه الله هذه الآية، آية سورة الذاريات، بعد قوله كتاب التوحيد، فيه دلالة على رسوخ علمه ودقة فهمه وعظيم نباهته، حيث فسر التوحيد وبين معناه بهذه الآية، وأنه إفراد الله تعالى بجميع العبادات من دعاء وصلاة وصيام وحج وذبح ونذر وطواف وتوكل وخشية وإنابة وغيرها. ثم زاد في بيانه وتوضيحه بما ذكر بعدها من آيات وهي أربع، وأثر واحد عن صحابي وحديث نبوي، وكمل بما يأتي بعد هذا الباب من أبواب. ومن هنا، من هذا العلم الراسخ والفهم الدقيق والنباهة الكبيرة، لجم أهل البدع والأهواء فلم يجترئوا على هذا الكتاب برد أو نقد، وهذه ميزة كتاب العالم الثقة الراسخ عن غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب ولهذا الباب أربع فوائد. الفائدة الأولى بيان معنى التوحيد، وأنه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات. والفائدة الثانية وجوب التوحيد على الأعيان. والفائدة الثالثة إظهار عظم منزلة توحيد العبادة عند الله عز وجل، إظهار عظيم منزلة توحيد العبادة عند الله عز وجل. ووجه ذلك أن الله سبحانه، ووجه ذلك من الآية أن الله سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لأجل تحقيقه والقيام له به. الفائدة الرابعة أن العبادة حق خالص لله تعالى. ووجه ذلك من الآية أن الله جل وعلا هو الذي خلق الجن والإنس، فكان الاستحقاق بالعبادة منهم له وحده. ولهذا المعنى الجليل الشريف تعددت بل تكاثرت آيات القرآن التي يقرر الله تعالى الخلق فيها بتوحيد الربوبية ليقوموا له بتحقيق توحيد الإلهية. وقد قال سبحانه في سورة النحل موبخا ومنكرا على من يصرفون العبادات لمخلوقين مثلهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي الآية الثانية في هذا الكتاب، وهي من سورة النحل. وقد تقدم أن في الآية الأولى بيان معنى التوحيد ووجوبه على الجن والإنس، وأنه الغرض من إيجادهم وخلقهم. وهذه الآية آية سورة النحل تفسر التوحيد وتجليه أكثر من الآية التي قبلها، إذ فيها الأمر بعبادة الله وحده، والأمر باجتناب عبادة غير الله، وأن الرسل أرسلوا لأجل القيام بهذا الأمر وقد قاموا به صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يؤكد ويقوي ويزيد في توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب كتاب في رأس هذا الباب كتاب التوحيد. ومن طريقة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب أنه قد يترقى في أنه قد يترقى في تبويباته أنه قد يترقى في أدلة تبويباته ويتدرج في سعة معانيها وتقريراتها ويعدد منها ويكثر، وهذا الأسلوب يوسع مدارك طالب العلم ويشجعه على تحقيق مسائل العلم ويقوي ملكته وينميها. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب خمس فوائد: الأولى أن الله تعالى قد أرسل الرسل إلى جميع الأمم لأجل أمرهم بتحقيق ما خلقهم لأجله، وهو إفراده بالعبادة. وقد قال الله عز وجل في سورة المؤمنون منزها نفسه عن خلق الناس عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقد قال جمع من السلف الصالح رحمهم الله، يعني عند هذه الآية يعني لا يؤمر ولا ينهى في هذه الدنيا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أيحسب ألا الإنسان ألا يؤمر ولا ينهى في هذه الدنيا. وقال عز وجل في سورة فاطر لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذه الآية تؤكد أيضا فائدة الباب وتقويها. وهنا أجد من المناسب أن أنبه على هذه المسألة، ألا وهي أن قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومن فوائد هذه الآية، أن الدعوة إلى توحيد العبادة قد عمت جميع الأمم، لا يلزم من هذا الكلام عندهم وصول الدعوة إلى كل فرد، ويدل على ذلك احتجاج بعض الأصناف من الناس يوم القيامة بأن الدعوة لم تبلغهم، قد أخرج أحمد واللفظ له وإسحاق ابن راهويه، فقد أخرج أحمد وإسحاق ابن راهويه واللفظ له وابن حبان والبزار وغيرهم عن الأسود ابن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا. أما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث قد صححه ابن حبان والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن قيم الجوزية والألباني، وذكره الضياء المقدسي في المختارة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. و يؤكده ويؤكد ذلك أيضا ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الفائدة الثانية أن الله جل وعلا قد أوجب توحيد العبادة على الأمم جميعها، وهذه قد ذكرت في من ضمن الفائدة الأولى وفي أثناء التعليق عليها. الثالثة، الفائدة الثالثة، أن وظيفة الرسل الأساس التي كلفهم الله بها مع أقوامهم هي دعوتهم إلى عبادته سبحانه، وأساس العبادات ورأسها هو توحيد الله عز وجل. وقد عكس كثير من الناس هذه الوظيفة، فجعلوا المرسل وهو المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كالمرسل وهو الله، فعبدوه مع الله وصرفوا العبادات وصرفوا له العبادات كما تصرف لله. فترى أحدهم يصرف عبادة الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فلج عني، يا رسول الله أزل كربتي. وتسمع آخر يقول: نذر علي إن شفى الله ولدي من المرض أن أذبح بقرة كاملة لسيدي رسول الله. فإذا شاء الله وحصل له مقصوده فعلى ما نذر. الفائدة الرابعة إظهار عظيم منزلة التوحيد، إظهار عظيم منزلة توحيد العبادة عند الله عز وجل. وتظهر ويظهر هذا من جهتين في هذه الآية، إحداهما أن الله تعالى قد أوجب التوحيد على جميع الأمم، والثانية أن الله تعالى قد بعث الرسل جميعهم للدعوة إليه، أن الله قد بعث الرسل جميعهم للدعوة إلى التوحيد. الفائدة الخامسة أن توحيد العبادة لا يصح ولا يتحقق إلا باجتناب عبادة غير الله تعالى. ويدل على هذه الفائدة من الآية قوله سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا عبادة غير الله. ولفظ الاجتناب في هذه الآية أبلغ وأقوى، لأنه يقتضي الترك مع المباعدة، فيكون العابد لله في جانب ومن يعبد مع الله في جانب آخر فلا يلتقيان. وهذا من أحسن الطرق وأنفعها في السلامة من الشرور والفتن وغيرها. والطاغوت يطلق على عدة أشياء، ومنها كل من عبد مع الله تعالى، والطاغوت يطلق على عدة أشياء ومنها كل من عبد مع الله تعالى. وما يعبد مع الله من المخلوقات، منهم من هو صالح كالملائكة والأنبياء والمؤمنين المتقين، ومنهم من هو طالح وكافر ومنافق، إلا أن الطاغوتية في حق الصالح هي باعتبار العابد له مع الله لا في الحقيقة، إذ جعله العابد له طاغوتا يعبده كما يعبد الله وليس عند الله كذلك. وأما الكافر والمشرك فهو طاغوت على الحقيقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، ومعنى وقضى ربك أي وأمر ربك ووصى وحكم، والرب هو الخالق المدبر المنعم المتفضل، وقد قال العلامة ابن باديس الجزائري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية وقضى ربك، قال وجيء باسم الرب في مقام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وجيء باسم الرب في مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيها على أن الذي يستحق العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام، وليس ذلك إلا له، فلا يستحق العبادة بأنواعها سواه، فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها انفراده بالخلق والأمر الكوني والشرعي على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع مخلوقاته، انتهى كلامه. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا التبويب هذه الثلاث: الأولى أن توحيد العبادة أعظم ما أمر الله عز وجل ووصى به عباده، ووجه ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد جعله أول الأوامر والوصايا في هذه الآيات من سورة الإسراء. الفائدة الثانية وجوب قصر العبادة على الله وحده، فلا يعبد معه أحد من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات، لقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه صيغة حصر وقصر، قوله إلا إياه صيغة حصر وقصر. الفائدة الثالثة أن حق الله جل وعلا وهو التوحيد متقدم على حق الأبوين وغيرهم، ولهذا نرى إبراهيم الخليل عليه السلام قد أقدم على إنكار الشرك مع الله في هذا التوحيد على أبيه وقومه، وتوعد بتكسير أصنامهم وقد فعل، فقال الله عز شأنه في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. هذه الآية من سورة النساء وتسمى بآية الحقوق العشرة، لأن الله تعالى قد ذكر فيها أهل الحقوق، وأولهم الله عز وجل، وحقه هو توحيده بإفراده وحده بالعبادة وعدم الإشراك به. ثم ذكر تسعة من خلقه وأمر بالإحسان إليهم. وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب. انتهى كلامه. والجزء الذي ذكره المصنف رحمه الله منها، والجزء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية، قد تضمن أمرا من الله ونهيا، حيث أمر فيه بإفراده بتوحيد العبادة، ونهى عن الإشراك به فيه، وهما أول أمر ونهي جاء في القرآن العزيز، إذ قال الله سبحانه في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأمر هو: اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والنهي جاء في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى قوله في الآية التي ذكرها المصنف: ولا تشركوا به شيئا. فقوله: ولا تشركوا به شيئا، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، من بابة واحدة. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب فائدتان: الأولى عظم منزلة توحيد العبادة عند الله عز وجل، وذلك لأنه عز وجل قد بدأ الأمر به قبل غيره، وقدمه على غيره من الحقوق. الفائدة الثانية بيان معنى التوحيد بذكر حده ونقيضه، حيث بين الله تعالى أن التوحيد يتحقق بعبادته وحده، فقال سبحانه: واعبدوا الله، وبترك نقيضه ومفسده ومطله وهو الشرك، فقال تعالى: ولا تشركوا به شيئا. وقد قال العلامة سليمان ابن عبد الله حفيد المصنف رحمهما الله في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد عند هذه الآية قال: وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة ولا لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. انتهى كلامه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تعم جميع وهذه الكلمة فيها وجهان من الإعراب، وكل وجه يدخل عموما. الأول، الوجه الأول يدخل فيه كل مشرك به معه من الشركاء، فيكون المعنى أي لا تشركوا به شيئا من الشركاء، لأن حقوقه الخالصة لا يشرك معه فيها أحد كائنا ذلك الأحد من كان، سواء كان نبيا أو ملكا أو غيرهما. الثاني، الوجه الثاني يدخل فيه الوجه الثاني من الإعراب، يعني يدخل فيه جميع صور الشرك، فيكون المعنى أي لا تشركوا بالله شيئا من الإشراك، أي لا إشراكا صغيرا كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، ولا إشراكا كبيرا كالدعاء لغير الله والذبح له والنذر. وقد أشار إلى ذلك وذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما في العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. إذن ففي هذه الآية إذن ففي قوله تعالى شيئا خلع جميع أنواع المعبودات في جميع أنواع العبادات غير خالق السماوات والأرض جل وعلا. و هذه خلاصة من العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات، هذه الآيات من سورة الأنعام وهي ثلاث آيات، والمصنف رحمه الله ذكر طرف أول آية منها لأنه المناسب للكتاب الترجمة وأشار إلى الباقي بقوله الآيات، وفي بعض النسخ ذكرت الآيات بذكرت الآيات كاملة، وتسمى هذه الآيات بآيات الوصايا، لأن الله سبحانه وتعالى قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتسمى أيضا بآيات المحرمات، لأن الله تعالى قد حرم فيها كثيرا من المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال تحريما عاما شاملا لكل أحد. وقد قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما في العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير عن هذه الآيات، قال: وهذه الآيات تضمن أصول الشرائع من عقائد ومعاملات واجتماعيات. انتهى كلامه. ومعنى قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي قل يا نبي الله لجميع البشر الذين أرسلت إليهم تعالوا أقرأ وأقص عليكم الذي حرمه الله عليكم فعلا وتركا. ذكر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كما في العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. وأنبه عند هذه الآية على تنبيه مهم، وقد ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما في العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. قال الله تعالى في هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومعناه أن هذا الذي يتلوه محرم، لكن قوله تعالى ألا تشركوا فيه النهي عن الشرك، وعدم الشرك ليس بمحرم بل هو واجب حتم. والإشكال وقع في لفظة ألا، وقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة، ومنها أولا أن من أساليب اللغة زيادة لفظ لا لتوكيد الكلام وتقويته إذا كانت القرينة تدل على أنه لا يقصد بها نفي. ثانيا أن التي يدل عليها قوله تعالى ألا تفسيرية، فهي مفسرة لقوله حرم، وما بعدها هو تفسير التحريم، لأن النهي عن الشرك هو معنى تحريم الشرك بعينه، وعلى هذا فلا إشكال. وهذا القول الثاني قد قال عنه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو التحقيق. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب ولهذا الباب أربع فوائد. الأولى أن الشرك في عبادة الله تعالى محرم على جميع الأعيان. الفائدة الثانية الإشارة إلى معنى الشرك، والشرك هو تشريك غير الله مع الله في شيء من العبادة، وقد أوضحه وأبانه قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا. الفائدة الثالثة حرمة جميع صور الشرك وأشكاله. الفائدة الرابعة تقديم التحذير من أعظم المحرمات وهو الشرك على غيره من المحرمات لمن عرف بمزاولته وفعله، حيث كان المبدوء به أولا في أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة المحرمات على قومه، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وهذا الأثر هو أول أثر يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، حيث ذكر ما يقرب من 60 أثرا، وقد ذكره عقب الآية السابقة آية الوصايا والمحرمات، وذلك حتى يلفت نظر القارئ أو المستمع لها إلى أمرين مهمين. أولهما تمعن ما جاء في هذه الآية وفهمه، وأنه من المحرمات المقطوع، وأنه من المحرمات المقطوع بها في الشريعة. الثاني تعظيم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية. وهذا التعظيم نابع عن معرفتهم بما تضمنته وعظمه وكبر شأنه. وهذا الأثر قد أخرجه الترمذي وابن عرفة في جزء حديثي له، وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود، على خلاف في بعض ألفاظه. وفي إسناده داود الأودي، وهل هو ابن عبد الله الثقة أو ابن يزيد الضعيف ضعفا يسيرا هذا محل نظر وتردد. وقد صرح الحافظ الطبراني رحمه الله في إسناد المعجم الأوسط بأنه ابن يزيد الضعيف، لكن في إسناده خالد ابن يوسف وفيه ضعف. وهذا الأثر قد قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله حسن غريب. وعموما إيراد هذا الأثر وما كان من بابته في الضعف إن رجح الضعف لا يضير المصنف رحمه الله تعالى ولا يضير المصنف رحمه الله تعالى لأمور ثلاثة. الأول أن إراده قد جاء من باب التبع والعضد للآية لا لتقرير الأصل، إذ هو مقرر بالآية وما قبلها وما بعدها. ومثل هذا الإيراد معمول به ومشهور في كتب السلف الصالح ومن تابعهم من الأئمة في باب الاعتقاد. الثاني أن راويه داود الأودي لا يزال لم يتضح جليا هل هو ابن عبد الله الثقة أو ابن يزيد المضعف. الثالث أن هذا الأثر له ما يقويه، لقد أخرج أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن بسند صحيح عن منذر الثوري أنه قال لي الربيع ابن خثيم أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه؟ قلت نعم، وأنا أرى أنه سيطرفني. قال فما زادني على هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. والربيع ابن خثيم رحمه الله من كبار أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وصية خاصة مكتوبة مختومة موقعة منه قد عهد بها إلى أمته، وإنما مراده والله أعلم تعظيم شأن هذه الآية وما ذكر فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه أوصى لما أوصى إلا بما في هذه الآيات. وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد وغيره. وفي هذا الأثر عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب هذه الفائدة، وهي أن وجوب توحيد العبادة وتحريم الشرك من المحكمات التي لم تنسخ، أن وجوب توحيد العبادة وتحريم الشرك من المحكمات التي لم تنسخ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتبا وصية للناس يقرؤونها بعد موته لكانت وصيته بما جاء في هذه الآيات. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من طريقين عن ابن عباس، وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن في الأنعام آيات محكمات محكمات، إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. وله طرق أخرى عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في مسائله عن شيوخ والحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم والضياء المقدسي في المختارة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث هو أول حديث أحاديث هذا الكتاب، وقد تجاوزت أحاديثه 140 حديثا. ومناسبته لهذا الباب ظاهرة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: حق الله على العباد. وهذا الاستعمال من الاستعمالات التي تفيد الوجوب. وفي هذا الحديث العظيم فوائد عديدة، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب هذه الخمس: الأولى أن التوحيد واجب عيني على كل العباد. الثانية بيان معنى التوحيد بذكر حده ونقيضه، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد بقوله: أن يعبدوه، وبين نقيضه ومفسده ومبطله وهو الشرك بقوله: ولا يشركوا به شيئا. الفائدة الثالثة أن التجرد من الشرك لا بد منه في تحقيق العبادة، حيث عطف النبي صلى الله عليه وسلم تحريم صرف العبادة لغير الله على وجوب صرفها له. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري عند هذا الحديث، قال: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك. انتهى كلامه. الفائدة الرابعة بيان فضل من تمسك بالتوحيد وما له عند الله من الخير، وهذا ظاهر جلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ويقويه ويعليه إدراك معاذ بن جبل رضي الله عنه لهذا المعنى، حيث قال: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وأقف عند هذا القدر وأسأل الله وأكمل في السبت القادم بإذن الله تعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يرزقنا الإخلاص في طلبه، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.